وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا حجاج بيت الله، كنا تكلمنا فيما مضى على ثلاثة من أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصوم. أما اليوم فنتكلم على الركن الخامس، وهو حج بيت الله الحرام. الحج هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبدا لله عز وجل، فرضه الله تعالى على المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يفرض قبل ذلك. والحكمة أن مكة كانت قبل هذا تحت حكم المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفتح مكة إلا في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. في السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه السنة كثر فيها الوفود الوافدون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنحاء الجزيرة ليأخذوا عنه دينهم، فرأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من المناسب أن يبقى في المدينة يتلقى أولئك الوفود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون حجته حجة خالصة للمسلمين، بمعنى ألا يشارك فيها مشرك. ولهذا أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤذن في الناس في السنة التاسعة أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنه حاج في العام العاشر من الهجرة، فقدم إلى المدينة بشر كثير يقدرون بنحو 100,000، يرون من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمائله مد البصر. فحج عليه الصلاة والسلام بالناس في ذلك العام. إذن فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، والحكمة في تأخره أمران. الأمر الأول أن مكة كانت قبل ذلك تحت سيطرة المشركين، والمشركون كما نعلم قد منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية من أن يتم عمرته. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الحجة التي يحجها خالصة ليس فيها مشرك، وهذا هو الذي كان. ولكن على من يجب الحج؟ أهو على كل إنسان من الناس؟ لا، بين الله من يجب عليه بقوله من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، لم يقل لا في الصلاة من استطاع أن يصلي، ولا في الصوم من استطاع أن يصوم، بل في الحج من استطاع إليه سبيلا. لماذا؟ لأن الحج يكون من أنحاء بعيدة يشق على الناس الوصول إلى البيت فلهذا قيده الله عز وجل بقوله من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. استطاعة بالمال بأن يكون عند الإنسان ما يحج به من المال زائدا على نفقاته وحاجاته وضرورياته وقضاء ديونه، وبناء على ذلك إذا كان على الإنسان دين لا يستطيع وفاءه مع الحج، أي إما أن يحج وإما أن يقضي الدين، فهل هذا مستطيع؟ لا، يقضي الدين أولا ثم يحج ثانيا. عند الإنسان مال إما أن يتزوج به وإما أن يحج، وهو محتاج للزواج يشق عليه عدمه، فهل يحج بهذا المال أو يتزوج؟ يتزوج، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا. عنده مال وفيه مرض يحتاج إلى معالجة بهذا المال، ولا يكفي هذا المال للعلاج والحج، فهل يقدم الحج أو يقدم العلاج؟ يقدم العلاج، وهلم جرا، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا. أما الاستطاعة بالبدن فأن يكون الإنسان قادرا على الحج بلا مشقة، فإن كان يشق عليه لمرض أو كبر فإنه إن كان لديه مال يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، وإن لم يكن لديه مال فلا يجب عليه الحج، لأن من ليس له مال لا يجب عليه الحج ولو كان قادرا. وحينئذ نقول إذا تمت شروط الحج أي شروط الوجوب وجب على الإنسان أن يبادر به وأن لا يؤخره، أولا لأن الله أمره به، ونحن نعلم لو أن ملك من الملوك أمرك أن تفعل شيئا وتأخرت عن فعله فماذا يصنع بك؟ نعم، يغضب عليك ويؤدبك يعاقبك، هذا وهو أمر من إنسان لإنسان، فكيف بأمر الرب عز وجل؟ إذا أمرك بأمر وتمت شروط الوجوب فبادر ولا يحل لك أن تتأخر، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، هو الآن قادر وربما يكون في العام المقبل إيش غير قادر وربما يموت، فتأخير الحج بعد استكمال شروط الوجوب حرام، يجب أن يبادر بذلك. فإن قال قائل كيف تقول هذا القول وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا في العاشرة 4 سنوات، وأنت تقول إنه واجب على الفور؟ فالجواب أن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله يخاطب به من شرع في الحج والعمرة، فإنه يجب عليه الإتمام، وليس معناه ابتداء الفرض. وفرق بين وجوب الإتمام وبين وجوب الشروع في العمل. فالآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله فيها أمر من شرع في الحج أو العمرة أن يتمهما، وليس فيها أن الحج والعمرة واجب. وفرق بين وجوب الإتمام وبين وجوب الابتداء. وإذا وجب الحج على الإنسان فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يحج، لا أن يذهب مع الناس هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، لا، يجب أن يتعلم أحكام الحج، يجب أن يتعلم أحكام الحج ليعبد الله على بصيرة. وإنما قلنا يجب أن يتعلم أحكام الحج لأن من شرط العبادة، أو لأن للعبادة شرطين: الأول الإخلاص لله، أجب قم، الأول الإخلاص لله، بمعنى أن الإنسان لا يريد بعبادته إلا وجه الله، تمام. فمن أشرك مع الله غيره فعبادته باطلة مردودة. لو قصد بعبادته أن يقول الناس إن فلانا عابد فعمله حابط، لو قصد بعبادته أن يكرمه الناس فعبادته باطلة، لو قصد بعبادته أن يتقرب إلى رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فعبادته باطلة. لا بد أن تكون العبادة خالصة لله. وأنا أقول لك أيها الأخ الكريم، ماذا ينفعك الناس إذا تعبدت لله تعالى من أجل أن يمدحوك؟ ماذا ينفعونك؟ إنهم لن ينفعوك. وماذا يضرك الناس لو أخلصت العبادة لله؟ إنهم لن يضروك. إذن لا تراعي الناس، اجعل عملك خالص لله، كما قال ربك عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الإخلاص لله عز وجل. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا يتبين به الفرق بين المخلص وغير المخلص، فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجلان هاجرا، خرجا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الفعل واحد، الصورة واحدة، لكن اختلف حكم الفعلين. أحد الفعلين لله تعالى، هاجر الرجل إلى الله ورسوله، الثاني هجرته لدنيا يصيبها، تجارة أو امرأة يتزوجها. الأول هجرته صحيحة يثاب عليها، والثاني لا، ولهذا قال: فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الثاني قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، رجل حج من أجل أن يقول الناس له إذا رجع إلى بلده فلان حاج، هذا مخلص؟ لا. رجل حج من أجل أن يستقبله الناس إذا رجع إلى بلده فيمدحوه ويقول فلان ما شاء الله حج، هذا غير مخلص. طيب، الشرط الثاني لقبول العبادة أن تكون موافقة لشرع الله، أي أن يكون المتعبد لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يكن متابعا للرسول فإنها لا تقبل عبادته. دليل قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر أتم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، مهما أتقن العمل ومهما جد فيه ومهما داوم عليه فإنه مردود، لأنه ليس على شريعة الله عز وجل. وبناء على هذا الشرط يجب أن يتعلم الإنسان كيف يحج، لا يأتي هكذا إمعه مع الناس، يجب أن يعرف كيف يحج. ولكن ما الطريق إلى العلم كيف يحج؟ الطريق طريقان: الأول قراءة الكتب التي يثق بمؤلفيها، والثاني ملازمة أحد العلماء والسؤال والاستفهام، سواء لازمه في البلد قبل أن يأتي للحج أو سافر معه وصحبه، فإن صحبة العلماء كله خير. وبناء على هذا نذكر لكم الآن كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميقات خارج من المدينة، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فأحرم من هناك وركب ناقته، فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ما معناها؟ أي إجابة لك، لأن الله تعالى قال للخليل عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، وليس المراد بالرجال هنا ضد النساء، المراد بالرجال هنا ضد الركبان، ولهذا قال: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تقول لبيك اللهم، يعني يا الله، لبيك تكرار وتوكيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لله تعالى لا في إلوهيته ولا في عبوديته ولا في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته، من خلق السماوات والأرض؟ الله، من أنزل من السماء ماء؟ الله، من جعل الليل والنهار؟ الله، من خلق الشمس؟ الله، من خلق القمر؟ الله، من خلق النجوم؟ الله، من خلقنا؟ الله، من خلق البهائم؟ الله، وهل مجرا. فالله تعالى ليس له شريك في الربوبية، وليس له معين في الخلق، وليس له معين في الخلق، يعني لم يعاونه أحد على خلقه جل وعلا، بل انفرد بالخلق والتدبير. واستمع إلى قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى الله هذه الثلاثة: لا يملكون مثقال ذرة، يعني ليس أحد يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك أي ولا يشارك أيضا، وما له منهم أي ما لله من هذه الأصنام من معين، من ظهير، الظهير يعني المعين، كما قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب لو قال قائل الولي، الولي هل يدبر الكون؟ الجواب ولي لله هل يدبر الكون؟ هل ينزل الغيث؟ عجيب. هل يوجب أن تلد المرأة؟ لا، كل هذا لا يكون. ومن اعتقد أن ولي من الأولياء يدبر الكون أو يخلق أو يرزق فهو مشرك كافر مخلد في النار. الجاهليون خير منه، الجاهليون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير من هذا، لأن الجاهليين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقول الله. لو سألتهم من يدبر الأمر ليقول الله. من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ليقول الله. هم يقرون بهذا، ومع ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم. طيب لو قال قائل أنا لا أعتقد أن الولي ينفع، لكن أعتقد أنه واسطة بيني وبين الله، فما الجواب؟ الجواب أن هذا يخالف الواقع، لأن المتعلقين بالأولياء يدعون الولي نفسه، يقول يا سيدي فلان افعل كذا وكذا، فبطل قولهم إننا نجعلهم وسطاء. ثم نقول لو جعلتهم وسطاء فهل هذا من العقل أو من الشرع؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الولي ميت، جثة، جماد، ربما تكون الأرض قد أكلت ولم يبق إلا عجب الذنب، فكيف تجعله واسطة؟ هل سيدعو الله لك؟ أجيب لا. لو قلت يا سيدي فلان اشفع لي عند الله لا ينفع هذا، لأنه ميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمل، كيف يدعو الله لك؟ هذا غير صحيح. ثالثا نقول الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون يا رسول الله اشفع لنا؟ الجواب لا. هل كانوا يأتون إلى قبره يقولون يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا؟ لا. ادعو الله أن يرفع عنا الحروب؟ لا. لم يفعلوا هذا. لما أجدب الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجوا يستسقون لم يذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، أبدا، بل هم دعوا الله حتى قال عمر بن الخطاب يا اللهم إننا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نستسقي إليك بعم نبينا، يعني العباس بن عبد المطلب، فقام العباس واستسقى. لا تعلق يا أخي قلبك بأي مخلوق، لا حيا ولا ميتا، بل بعدك عن تعلقك بالمخلوق الميت يجب أن يكون أولى من بعدك عن التعلق بالمخلوق الحي، لأن المخلوق الحي قد ينفع في بعض الأمور أما الميت فلا ينفع. وبناء على ذلك يجب علينا ونحن مسلمون إذا رأينا أحدا من العامة يذهب إلى الأضرحة يدعو صاحب الضريح أو يطلب أن يكون شفيعا لله يجب علينا أن ننصحه وأن نقول يا أخي بدلا من أن تذهب إلى الضريح اذهب إلى المسجد، لا تكن ممن يعمر المشاهد ويهجر المساجد، لأن بعض الناس لعب بهم الشيطان فعمروا المشاهد وهجروا المساجد، لا يأتون المساجد لكن المشاهد يملؤونها. نقول له يا أخي اتق الله، لا تأتي لهذا الضريح، بدلا من أن تأتي للضريح اذهب إلى إيش؟ إلى المسجد. الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قريبا منهم، ولكنهم لا يأتون إلى قبره فيقولون اشفع لنا يا رسول الله، أبدا ما جرى هذا إطلاقا، بل كانوا يأتون إلى المسجد يصلون فيه ويقرؤون ويعبدون الله فيه. طيب أنت الآن تلبي تقول إيش؟ لبيك لا شريك لك في الربوبية، كذلك لا شريك لله في الألوهية في العبادة، لا تعبد غير الله، لا تعبد غير الله، لا بقولك ولا بفعلك، العبادة لله وحده. فمن تعبد لغير الله فهو مشرك. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء يفضي إلى العبادة، أي إلى عبادة غير الله، منع كل شيء يفضي إلى عبادة غير الله. فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له أينحني له؟ قال لا. قال لا، الانحناء يعني إيش؟ أن يركع ولو دون الركوع، حتى لو حنى رقبته فلا يجوز. لماذا؟ سدا للباب، لئلا يتوصل بالانحناء إلى ما هو أبلغ. ولما قدم إليه بعض أصحابه سجد له، أي هذا الصحابي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم من بلاد يسجدون فيها لأساقفتهم، فنهاه وقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لمن؟ السجود لله. ويجب على من انحنى الناس له أن ينكر عليه، ولا يحل له أن يقرهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود له. فإذا سلم عليك إنسان وانحنى لك فانهه، لا تقل والله الرجل أكرمني لا أحب أن أخجله، بل انهه عن هذا، لأن هذا أعظم هدية تهديها إليه أن تمنعه مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما تقولون في رجل ذهب إلى قبر فسجد لصاحب القبر أيكون مشركا أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، مشرك، لأنه سجد لغير الله، والسجود لا يكون إلا لله عز وجل. كذلك أيضا لا شريك لله تعالى في أسمائه وصفاته، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة، وما زال يلبي، وأحرم بالقران، أي جمع بين الحج والعمرة، فقال لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة. وإنما أحرم بالقران لأنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا حجاج بيت الله، كنا تكلمنا فيما مضى على ثلاثة من أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصوم. أما اليوم فنتكلم على الركن الخامس، وهو حج بيت الله الحرام. الحج هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبدا لله عز وجل، فرضه الله تعالى على المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يفرض قبل ذلك. والحكمة أن مكة كانت قبل هذا تحت حكم المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفتح مكة إلا في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. في السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه السنة كثر فيها الوفود الوافدون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنحاء الجزيرة ليأخذوا عنه دينهم، فرأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من المناسب أن يبقى في المدينة يتلقى أولئك الوفود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون حجته حجة خالصة للمسلمين، بمعنى أن لا يشارك فيها مشرك. ولهذا أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤذن في الناس في السنة التاسعة أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنه حاج في العام العاشر من الهجرة، فقدم إلى المدينة بشر كثير يقدرون بنحو 100,000، يرون من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمائله مد البصر. فحج عليه الصلاة والسلام بالناس في ذلك العام. إذن فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، والحكمة في تأخره أمران. الأمر الأول أن مكة كانت قبل ذلك تحت سيطرة المشركين، والمشركون كما نعلم قد منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية من أن يتم عمرته. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الحجة التي يحجها خالصة ليس فيها مشرك، وهذا هو الذي كان. ولكن على من يجب الحج؟ أهو على كل إنسان من الناس؟ لا، بين الله من يجب عليه بقوله من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. لم يقل الله في الصلاة من استطاع أن يصلي، ولا في الصوم من استطاع أن يصوم، بل في الحج من استطاع إليه سبيلا. لماذا؟ لأن الحج يكون من أنحاء بعيدة يشق على الناس الوصول إلى البيت، فلهذا قيده الله عز وجل بقوله من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. استطاعة بالمال بأن يكون عند الإنسان ما يحج به من المال زائدا على نفقاته وحاجاته وضرورياته وقضاء ديونه، وبناء على ذلك إذا كان على الإنسان دين لا يستطيع وفاءه مع الحج، أي إما أن يحج وإما أن يقضي الدين، فهل هذا مستطيع؟ لا، يقضي الدين أولا ثم يحج ثانيا. عند الإنسان مال إما أن يتزوج به وإما أن يحج وهو محتاج للزواج يشق عليه عدمه، فهل يحج بهذا المال أو يتزوج؟ يتزوج، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا. عنده مال وفيه مرض يحتاج إلى معالجة بهذا المال، ولا يكفي هذا المال للعلاج والحج، فهل يقدم الحج أو يقدم العلاج؟ يقدم العلاج، وهلم جرا، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا. أما الاستطاعة بالبدن فأن يكون الإنسان قادرا على الحج بلا مشقة، فإن كان يشق عليه لمرض أو كبر فإنه إن كان لديه مال يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، وإن لم يكن لديه مال فلا يجب عليه الحج، لأن من ليس له مال لا يجب عليه الحج ولو كان قادرا. وحينئذ نقول إذا تمت شروط الحج أي شروط الوجوب وجب على الإنسان أن يبادر به وأن لا يؤخره، أولا لأن الله أمره به، ونحن نعلم لو أن ملكا من الملوك أمرك أن تفعل شيئا وتأخرت عن فعله فماذا يصنع بك؟ نعم، يغضب عليك ويؤدبك يعاقبك، هذا وهو أمر من إنسان لإنسان، فكيف بأمر الرب عز وجل؟ إذا أمرك بأمر وتمت شروط الوجوب فبادر ولا يحل لك أن تتأخر، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، هو الآن قادر وربما يكون في العام المقبل إيش غير قادر وربما يموت، فتأخير الحج بعد استكمال شروط الوجوب حرام، يجب أن يبادر بذلك. فإن قال قائل كيف تقول هذا القول، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا في العاشرة، 4 سنوات. وأنت تقول إنه واجب على الفور، فالجواب أن قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يخاطب به من شرع في الحج والعمرة، فإنه يجب عليه الإتمام، وليس معناه ابتداء الفرض. وفرق بين وجوب الإتمام وبين وجوب الشروع في العمل. فالآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله، فيها أمر من شرع في الحج أو العمرة أن يتمهما، وليس فيها أن الحج والعمرة واجب. وفرق بين وجوب الإتمام وبين وجوب الابتداء. وإذا وجب الحج على الإنسان فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يحج، لا أن يذهب مع الناس هكذا: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته. لا، يجب أن يتعلم أحكام الحج، يجب أن يتعلم أحكام الحج ليعبد الله على بصيرة. وإنما قلنا يجب أن يتعلم أحكام الحج لأن من شرط العبادة، أو لأن للعبادة شرطين: الأول الإخلاص لله. أجب قم. الأول الإخلاص لله، بمعنى أن الإنسان لا يريد بعبادته إلا وجه الله، تمام. فمن أشرك مع الله غيره فعبادته باطلة مردودة. لو قصد بعبادته أن يقول الناس إن فلانا عابد فعمله حابط، لو قصد بعبادته أن يكرمه الناس فعبادته باطلة، لو قصد بعبادته أن يتقرب إلى رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فعبادته باطلة. لا بد أن تكون العبادة خالصة لله. وأنا أقولك أيها الأخ الكريم، ماذا ينفعك الناس إذا تعبدت لله تعالى من أجل أن يمدحوك؟ ماذا ينفعونك؟ إنهم لن ينفعوك. وماذا يضرك الناس لو أخلصت العبادة لله؟ إنهم لن يضروك. إذن لا تراعي الناس، اجعل عملك خالص لله، كما قال ربك عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الإخلاص لله عز وجل. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا يتبين به الفرق بين المخلص وغير المخلص، فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجلان هاجرا، خرجا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الفعل واحد، الصورة واحدة، لكن اختلف حكم الفعلين. أحد الفعلين لله تعالى، هاجر الرجل إلى الله ورسوله، الثاني هجرته لدنيا يصيبها، تجارة أو امرأة يتزوجها. الأول هجرته صحيحة يثاب عليها، والثاني لا. ولهذا قال: فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الثاني قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، رجل حج من أجل أن يقول الناس له إذا رجع إلى بلده فلان حاج، هذا مخلص؟ لا. رجل حج من أجل أن يستقبله الناس إذا رجع إلى بلده فيمدحوه ويقول فلان ما شاء الله حج، هذا غير مخلص. طيب، الشرط الثاني لقبول العبادة أن تكون موافقة لشرع الله، أي أن يكون المتعبد لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يكن متابعا للرسول فإنها لا تقبل عبادته. دليل، قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر أتم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، مهما أتقن العمل ومهما جد فيه ومهما داوم عليه فإنه مردود، لأنه ليس على شريعة الله عز وجل. وبناء على هذا الشرط يجب أن يتعلم الإنسان كيف يحج، لا يأتي هكذا إمعه مع الناس، يجب أن يعرف كيف يحج. ولكن ما الطريق إلى العلم كيف يحج؟ الطريق طريقان: الأول قراءة الكتب التي يثق بمؤلفها، والثاني ملازمة أحد العلماء والسؤال والاستفهام، سواء لازمه في البلد قبل أن يأتي للحج أو سافر معه وصحبه، فإن صحبة العلماء كله خير. وبناء على هذا نذكر لكم الآن كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميقات خارج من المدينة، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فأحرم من هناك وركب ناقته، فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ما معناها؟ أي إجابة لك، لأن الله تعالى قال للخليل عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، وليس المراد بالرجال هنا ضد النساء، المراد بالرجال هنا ضد الركبان، ولهذا قال: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تقول: لبيك اللهم، يعني يا الله، لبيك تكرار وتوكيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لله تعالى لا في ألوهيته ولا في عبوديته ولا في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته، من خلق السماوات والأرض؟ الله. من أنزل من السماء ماء؟ الله. من جعل الليل والنهار؟ الله. من خلق الشمس؟ الله. من خلق القمر؟ الله. من خلق النجوم؟ الله. من خلقنا؟ الله. من خلق البهائم؟ الله. وهل مجرا؟ فالله تعالى ليس له شريك في الربوبية، وليس له معين في الخلق، وليس له معين في الخلق، يعني لم يعاونه أحد على خلقه جل وعلا، بل انفرد بالخلق والتدبير. واستمع إلى قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى الله هذه الثلاثة، لا يملكون مثقال ذرة، يعني ليس أحد يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك أي ولا يشارك أيضا، وما له منهم أي ما لله من هذه الأصنام من معين، من ظهير، الظهير يعني المعين، كما قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب لو قال قائل: الولي، الولي هل يدبر الكون؟ الجواب: ولي لله هل يدبر الكون؟ هل ينزل الغيث؟ عجيب. هل يوجب أن تلد المرأة؟ لا، كل هذا لا يكون. ومن اعتقد أن ولي من الأولياء يدبر الكون أو يخلق أو يرزق فهو مشرك كافر مخلد في النار. الجاهليون خير منه، الجاهليون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير من هذا، لأن الجاهليين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقول الله. لو سألتهم من يدبر الأمر ليقول الله. من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ليقولن الله. هم يقرون بهذا، ومع ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم. طيب لو قال قائل: أنا لا أعتقد أن الولي ينفع، لكن أعتقد أنه واسطة بيني وبين الله، فما الجواب؟ الجواب أن هذا يخالف الواقع، لأن المتعلقين بالأولياء يدعون الولي نفسه، يقول: يا سيدي فلان افعل كذا وكذا، فبطل قولهم إننا نجعلهم وسطاء. ثم نقول: لو جعلتهم وسطاء فهل هذا من العقل أو من الشرع؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الولي ميت، جثة، جماد، ربما تكون الأرض قد أكلته ولم يبقى إلا عجب الذنب، فكيف تجعله واسطة؟ هل سيدعو الله لك؟ أجيبه: لا. لو قلت: يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، لا ينفع هذا، لأنه ميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، كيف يدعو الله لك؟ هذا غير صحيح. ثالثا نقول: الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: يا رسول الله اشفع لنا؟ الجواب: لا. هل كانوا يأتون إلى قبره يقولون: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا؟ لا. ادعو الله أن يرفع عنا الحروب؟ لا، لم يفعلوا هذا. لما أجدب الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجوا يستسقون لم يذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا أبدا، بل هم دعوا الله حتى قال عمر بن الخطاب يا اللهم إننا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نستسقي إليك بعم نبينا يعني العباس بن عبد المطلب. فقام العباس واستسقى. لا تعلق يا أخي قلبك بأي مخلوق، لا حيا ولا ميتا، بل بعدك عن تعلقك بالمخلوق الميت يجب أن يكون أولى من بعدك عن التعلق بالمخلوق الحي، لأن المخلوق الحي قد ينفع في بعض الأمور أما الميت فلا ينفع. وبناء على ذلك يجب علينا ونحن مسلمون إذا رأينا أحدا من العامة يذهب إلى الأضرحة يدعو صاحب الضريح أو يطلب أن يكون شفيعا لله، يجب علينا أن ننصحه وأن نقول يا أخي بدلا من أن تذهب إلى الضريح اذهب إلى المسجد، لا تكن ممن يعمر المشاهد ويهجر المساجد، لأن بعض الناس لعب بهم الشيطان فعمروا المشاهد وهجروا المساجد، لا يأتون المساجد لكن المشاهد يملؤونها. نقول له يا أخي اتق الله، لا تأتي لهذا الضريح، بدلا من أن تأتي للضريح اذهب إلى إيش؟ إلى المسجد. الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قريبا منهم، ولكنهم لا يأتون إلى قبره فيقولون اشفع لنا يا رسول الله، أبدا ما جرى هذا إطلاقا، بل كانوا يأتون إلى المسجد يصلون فيه ويقرؤون ويعبدون الله فيه. طيب أنت الآن تلبي تقول إيش؟ لبيك لا شريك لك في الربوبية، كذلك لا شريك لله في الألوهية في العبادة، لا تعبد غير الله، لا تعبد غير الله، لا بقولك ولا بفعلك، العبادة لله وحده. فمن تعبد لغير الله فهو مشرك. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء يفضي إلى العبادة أي إلى عبادة غير الله، منع كل شيء يفضي إلى عبادة غير الله. فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له أينحني له، قال لا، قال لا. الانحناء يعني إيش؟ أن يركع ولو دون الركوع حتى لو حنى رقبته فلا يجوز. لماذا؟ سدا للباب لئلا يتوصل بالانحناء إلى ما هو أبلغ. ولما قدم إليه بعض أصحابه سجد له، أي هذا الصحابي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدم من بلاد يسجدون فيها لأسقافتهم، فنهاه وقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لكن السجود لمن؟ السجود لله. ويجب على من انحنى الناس له أن ينكر عليه، ولا يحل له أن يقرهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود له. فإذا سلم عليك إنسان وانحنى لك فانهه، لا تقل والله الرجل أكرمني لا أحب أن أخجله، بل انهه عن هذا، لأن هذا أعظم هدية تهديها إليه أن تمنعه مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ما تقولون في رجل ذهب إلى قبر فسجد لصاحب القبر، أيكون مشركا أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، مشرك، لأنه سجد لغير الله، والسجود لا يكون إلا لله عز وجل. كذلك أيضا لا شريك لله تعالى في أسمائه وصفاته، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة، وما زال يلبي، وأحرم بالقران، أي جمع بين الحج والعمرة، فقال لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة. وإنما أحرم بالقران لأنه